الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.
أيها الإخوة الأكارم، مع سورة لقمان. وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. أيها الإخوة الأكارم، كمقدمة سريعة لهذه الآيات، أتمنى أن أضع بين أيديكم بعض الحقائق. أولا، الإنسان حينما يطلب العلم يجب أن يعلم علم اليقين، أن هذا العلم دين، وأن هذا العلم إذا ألقي على سمعه جعله مسؤولا، وأن الدين الحق هو ما أوصلك إلى الله عز وجل. فلذلك سماع دروس العلم وحده لا يكفي. هذا الدين يقوم على أعمدة كبيرة، أحد هذه الأعمدة طلب العلم. طلب العلم الشرعي، طلب تفسير كتاب الله، طلب حديث رسول الله، طلب سيرة رسول الله، طلب الأحكام الفقهية التي أنت بحاجة إليها. فكل هذه كعقيدة وتفسيرا وسنة وسيرة هي من العلم. ولكنك إذا طلبت العلم ولم توقع سلوكك وحياتك وعلاقاتك ومهنتك وحرفتك وزواجك وفق ما أراد الله عز وجل، فأنت خاسر، لأن هذا العلم يصبح حجة عليك. لا يكون هذا العلم حجة لك إلا إذا انقلب إلى سلوك. لذلك هذا الدين لا ينبغ فيه الإنسان، لا يسعد فيه، لا يقطف ثماره إلا من حاطه من كل جوانبه، أحد جوانبه طلب العلم. فإذا طلبت العلم ينشأ سؤال كبير: أين أنا مما أسمع؟ هل أنا في مستوى هذا التفسير؟ هل في مستوى سنة رسول الله؟ هل كسبي للمال، إنفاقي للمال، بيتي، علاقاتي، مناسباتي، هل تقع وفق ما جاء في كتاب الله؟ يا أيها الإخوة الأكارم، الأمر خطير، والأمر أخطر بكثير من أن تأتي إلى مسجد وتمضي فيه ساعة أو أكثر. الأمر أخطر من ذلك بكثير. إنك في حياة دنيا كلفك الله أن تزكي نفسك، فهل زكيتها؟ كلفك الله أن تتعرف إليه، فهل عرفته؟ كلفك أن تعرف رسوله، فهل عرفته؟ كلفك أن يأتي عملك وفقا لسنة رسوله، فهل فعلت ذلك؟ يعني حتى الإنسان حتى يقول: ليس في الأرض من هو أسعد مني، حتى تشعر إذا التزمت بأوامر الله عز وجل ونواهيه، حتى تشعر أنك من السعداء، أنك من الموفقين، أنك من المتفوقين، أنك من الفائزين، أنك من المفلحين، لا بد من أن تمشي على خطين: خط العلم وخط العمل، وأن تكون متوازنا بينهما. لأنه إذا عرفت كلام الله عز وجل واستمتعت بالمعاني الدقيقة والإشارات اللطيفة واللمحات الغريبة، وعرفت مدلول الكلمات ومعاني التراكيب، ولم تكن في حياتك اليومية في هذا المستوى، فقد ضيعت الكثير. إذن حياتك ينبغي أن تبنى على أعمدة: العمود الأول طلب العلم، طلب العلم بكتاب الله، طلب العلم بسنة رسول الله. يجب أن تعرف أحوال القلب، لأن الله عز وجل يقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا ترى هل أنا من الإخلاص ومن الصدق ومن التوكل والخشوع والمحبة ومن العمل الطيب ومن طلب الأسباب؟ هذه الأحوال القلبية التي أشار القرآن إليها يجب أن تكون متمثلة في قلب كل مؤمن. إذن طلب العلم جانب من جوانب طريق الإيمان. الآن أن تعمل بما علمت هو الجانب الآخر، هو الخط الآخر الذي ينبغي أن تسير فيه. يجب أن تسير في طريق العلم وفي طريق العمل. راجع نفسك عشرات المرات. أحد العارفين يقول: المنافق يلزم حالة واحدة طوال 40 عاما، بينما المؤمن يتقلب في اليوم الواحد بين 40 حالا، بشدة خوفه من الله، بشدة رجائه، بشدة طمعه، بشدة طلبه، بصدق يقينه، بين الخوف والرجاء والثقة وعدم الثقة والطمأنينة والقلق. هذه الأحوال المتعددة التي تجري على قلب المؤمن دليل صدقه. يعني قضية مصيرية، قضية سعادة إلى الأبد أو شقاء إلى الأبد. إذا الإنسان خلط عملا صالحا وآخر سيئا، معناها لا بد من أن يعالجه الله في الدنيا، أو يعالجه عند سكرات الموت، أو يعالجه في القبر وفي البرزخ. فالبطولة أن يأتي ملك الموت وأنت كما ولدتك أمك. لذلك الحديث القدسي المعروف عندكم قال: يا رب ارحمه. قال: كيف أرحمه مما أنا به أرحمه؟ وعزتي وجلالي، لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها، سقما في جسده أو إقتارا في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده، حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. يعني القضية حتى لا تقول: يا أخي أنا ما استفدت، أنا أمضيت في هذا المسجد 20 عاما، 15 عاما، 10 أعوام، حتى تشعر أنك ترقى باستمرار، حتى تشعر أن يومك خير من أمسك، حتى تشعر أنك في ازدياد دائما، يجب أن تجمع بين خط طلب العلم وخط العمل به. أما إذا اكتفيت بطلب العلم، طلب العلم من دون عمل يبقي بينك وبين الله حجابا، لأن أي معصية وأي مخالفة وأي تقصير يجعل بينك وبين الله حجابا، وإذا كان الحجاب أظلم القلب، وشعر الإنسان بالوحشة، وشعر بالضيق، وشعر بالضياع، وسئم الحياة حتى يسأم مباحاتها، حتى يسأم مباهجها. أما إذا استنار القلب بنور الله عز وجل، إذا أقبلت عليه، إذا أخلصت له، إذا كنت وفق السنة الشريفة، إذا جهدت في خدمة الخلق، إذا جهدت في طلب العلم، إذا أردت أن تكون منارا للناس، إذا أردت أن تكون قدوة للناس، عندئذ أنت أسعد الناس. فالذي أتمناه أن هذه الدروس ليست محاضرات تلقى كما تلقى المحاضرات في الجامعات، يعني أستاذ يلقي محاضرة وانتهى الأمر، والمستمع أعجب بهذه المحاضرة وانتهى الأمر. القضية قضية مصير، قضية جنة لا ينفد نعيمها أو جهنم لا ينفد عذابها، قضية أن تعيش في الحياة موفقا أم أن تعيش في عسر شديد، أن تعيش ولك عمل طيب ترقى به، أو أن تعيش وأنت تدافع التدني، بين أن تتابع الترقي وبين أن تدافع التدني. يعني جميل بالإنسان أن يكون مذنبا توابا، أن يراجع نفسه دائما، كلما زلت قدمه، كلما غفل قلبه، كلما قصر عمله، كلما شعر أن حجابا بينه وبين الله. المؤمن حكيم نفسه. إذا صليت هل تعجبك صلاتك؟ إذا أنفقت مالا هل عاد هذا العمل عليك بالثواب من أجمل التفاسير التي طلعت عليها في مفهوم الثواب، أنك إذا عملت عملا خالصا لله عز وجل لك عليه ثواب، والثواب من ثاب، وثاب معناه رجع، يعني رجع عليك إيناس من الله عز وجل، شعرت أن قلبك يمتلئ سعادة إثر هذا العمل الصالح. فعلامة إخلاصك في عملك الصالح أن القلب يهتز طربا، أن القلب ينتشي سعادة من جراء هذا العمل. فلئلا يقسو القلب، لئلا تجمد العينان، لئلا يصبح حضور دروس العلم عادة من عوائدنا، لئلا ينقلب الدين إلى طقوس، لئلا تصبح مجالس العلم محاضرات تلقى كما تلقى المحاضرات في الجامعات، أنت لست مستمعا، أنت ممن يسير في طريق الإيمان. لاحظ سنة النبي يجب أن تطبقها في البيت، لاحظ أوامر الله عز وجل، دائما حاسب نفسك، هل أنا في مستوى هذه الأوامر؟ إنك إن فعلت هذا قطفت ثمار الدين، وشعرت أن الدين هو الحياة، وأنه من لا دين له لا حياة له، وأن الله عز وجل حينما وصف أهل البعد بأنهم أموات غير أحياء فقد صدق الله العظيم. وحينما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يقول صدق الله العظيم. وحينما تشعر أن خالق الكون يوقع حياتك على ما يرضيك، وأن هذا الأمر تم بفضل الله، وأن هذا الأمر تم بإكرام الله، وأن هذا الأمر تم بتوفيق الله، وأن هذا الأمر تم بلطف الله عز وجل، إذا كان بينك وبين الله مناجاة، إذا كان بينك وبين الله دعاء، إذا كان بينك وبين الله اتصال، إذا انتشى هذا القلب بذكر الله، عندئذ تصبح كوكبا دريا يشيع النور من حوله. فلئلا ينقلب مجلس العلم عادة من عوائدنا، لئلا نكتفي بالسماع، لئلا نثني بألسنتنا على الدروس وعلى ملقيها، لئلا يصبح هذا مجاملات. يعني افتح مع الله صفحة جديدة، تب إليه من كل مخالفة، تفكر في خلق السماوات والأرض، أكثر من ذكر الله، حاول أن تجعل من صلاتك صلة بالله عز وجل، حاول أن يستنير قلبك بنور الله. إذا فعلت هذا قطفت ثمار هذا الدين العظيم، وشعرت أنك من السعداء في الدنيا. ولا تنسى أن بعض العلماء فسر قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال أبو بكر في الجنة أنه يقصد النبي عليه الصلاة والسلام أنه الآن في الجنة، في جنة القرب، في جنة القرب. فكلما استقمت على أمره، وكلما تتبعت سنة رسوله، وكلما قلدت النبي عليه الصلاة والسلام في بيتك مع أهلك، في بيعك وشرائك مع إخوانك، جاءتك أنوار النبوة وجاءك توفيق الله عز وجل. فلذلك يعني كم هي سعادة كبرى أن يكون الإنسان في مستوى هذا الكتاب، أن يجعل من بيته بيتا مسلما، أن يجعل من زواجه زواجا إسلاميا، أن يجعل من مهنته دعوة إلى الله عز وجل، ليقول التجار انظروا إلى فلان المسلم إنه قدوة، ليجعل من حرفته إن كان طبيبا أو صيدليا أو محاميا أو مدرسا أو موظفا أو تاجرا أو صانعا أو صاحب مصنع، ليجعل من مهنته منارا بهذا الدين. انظروا إلى هذا المصنع صاحبه مسلم، انظروا إلى تعامله مع الناس، انظروا إلى جودة بضاعته، انظروا إلى إكرامه لعماله إن كنت صاحب معمل، إن كنت مدرسا، إن كنت طبيبا. يعني الإسلام يجب أن نعيشه. أخطر ما في الدين أن يبقى في أطراف أدمغتنا معلومات ثقافات. الإسلام سلوك، الإسلام حياة، الإسلام قلب مستنير. فلذلك إذا اختصرنا الدين إلى درس نحضره وركعتان نؤديهما ومبلغ تدفعه للفقير، وأنت لك همومك وأحزانك وانشغالاتك، وأنت ممزق بين شهوات الدنيا أنت ضائع بين الشرك الخفي والجلي، ليس هذا هو الإسلام. يعني هذا الدين العظيم، كيف أن أصحاب النبي عليهم رضوان الله في 14 عاما رفرفت راياتهم في الشرق والغرب، كيف أنهم أحبوا النبي، كيف كان أصحاب النبي مع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف صدقوه، كيف أحبوه، كيف باعوا أنفسهم في سبيل الله عز وجل، كيف كانوا كالبنيان المرصوص، كيف أحب بعضهم بعضا حبا يفوق كل تصور. الله هو الله في كل مكان وفي كل زمان، يعني لا كرب وأنت الرب. والله هذه الكلمة لو عقلناها، يا رب لا كرب وأنت الرب، أي كرب هذا؟ خزائن كل شيء بيده، كل المخلوقات بيده، كل الظروف بيده، كل المعطيات بيده، كل القوى بيده، كل من فوقك بيده، ومن دونك بيده، ومن حولك بيده، وما حولك بيده، كل أعضائك وأجهزتك بيده. إذن يا رب لا كرب وأنت الرب. لا يحزن قارئ القرآن، إذا قرأت القرآن لا تحزن أبدا، أين الحزن؟ إن جاءت الدنيا على ما تريد فالحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، وإن جاءت الدنيا على خلاف ما تريد الحمد لله على كل حال. عجبت لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير، وليس ذلك لغير المؤمن. أنت غالي على الله، مطلوب، أنت مطلوب من قبل الله عز وجل، هو الذي يطلبك. إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب. فإذا الإنسان في بيته مخالفة يا أخوان لا ينام ليلة، يحاول يصلحها. إذا بزي زوجته زي غير إسلامي يحاول يقنعها، إذا في أجهزة له تحجزه عن الله عز وجل يحاول يمنحها، إذا في حجاب بينه وبين الله يحاول يهتكه، إذا في صديق يبعده عن مجالس العلم يحاول يقطعه، إذا في قريب يغريه بالدنيا يحاول يقطعه، حتى يستقيم على أمر الله، وحتى يقطف ثمار الدين. لأنه يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، لا تصحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. أخطر ما يواجه المؤمن أنه حينما يلتقي مع غير المؤمن، مع أرباب الدنيا، مع محبي الدنيا، مع الفساق، مع الفجار، هؤلاء يغرونه بالدنيا ويبعدونه عن طريق الصواب. لذلك أنت حكيم نفسك، الشخص الذي إذا عاملته، إذا صاحبته، إذا التقيت به، إذا عاملته يرفعك إلى الله، عليك بصحبته. والشخص الذي يبعدك عن الله، يبعدك عن مجالس العلم، يبعدك عن العمل للآخرة، عليك أن تبتعد عنه. إما أن تجره، إذا كان بإمكانك أن تجره إلى الدين أنعم وأكرم بهذا العمل، أما إذا كان بإمكانه أن يجرك فلا كانت هذه الصحبة، ولا كانت هذه العلاقة، ولا كانت تلك المودة. لأن الله عز وجل يأمرنا أن نبتعد عن كل رجل من شأنه أن يبعدنا عن طريقه. ولا تطع، دقق في قوله تعالى، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. واتبع سبيل من أناب إليه، هذا الذي عاد إلى الله عاد إليه تائبا، عاد إليه في الأمر والنهي، عاد إليه في كل شيء، اتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يعني الإنسان ما في مانع، يعني من أركان الطريق إلى الله عز وجل أن هذه النفس البشرية إذا استعصت عليك، إذا أبت أن تطيع الله عز وجل، إذا استهوتها الدنيا، لا مانع أن تذكرها بالموت. لأن الله سبحانه وتعالى كان من الممكن أن يأتي بنا إلى الدنيا دفعة واحدة وأن نغادرها دفعة واحدة، عندئذ لا موت ولا حزن، ولكن شاءت حكمة الله أن نأتي إلى الدنيا تباعا وأن نغادرها تباعا ليتعظ بعضنا ببعض. والحمد لله رب العالمين.